نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد إخوتي الكرام، ما زلنا مع صحيح البخاري وكتاب التوحيد والرد على الجهمية. قال في باب قول الله تعالى: إنما أمرنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. وهذه مسألة من الأهمية بمكان، ولابد لنا أن نعرف أن هذا الباب باب عظيم، باب الرد على أهل البدع وتأصيل الاعتقاد أهل السنة والجماعة، هذا باب عظيم جدا. فنسأل الله جل في علاه أن يشكر لكم وسامحوني على الإسقال عليكم. أنا وصلنا إلى حديث الحميدي، صحيح؟ وقال قال المصنف رحمه الله تعالى: حدثنا الحميدي، وهو من عظائم مشايخ البخاري. وقال: حدثنا الوليد بن مسلم ثقة ثبت من فخر أهل الشام، لكنه يدلس تدليس تسوية. قال: حدثنا ابن جابر، حدثنا عمير بن هانم من ثقات الأثبات، قال: سمع معاوية رضي الله عنه وأرضاه خال المؤمنين، هو معاوية رضي الله عنه صاحب الجليل، قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم، عليكم السلام، قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يزال من أمتي أمة قائمة بأمر الله ما يضرهم من كذبهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. نعم. فقال مالك بن مخامر: سمعت معاذا يقول وهم بالشام. فقال معاوية: هذا مالك يزعم أنه سمع معاذا يقول وهم بالشام، على أساس أن هذه الطائفة تكون بالشام. طبعا تعلمون أن هذه من علامات الساعة في مسألة الغوطة، سيكون فيها الملحمة الكبرى هناك. نعم. وأيضا بالشام، إن الله جل في علاه سيقتل الدجال بالشام عند باب لد عندما يلقاه عيسى عليه السلام فيقتله. نعم نعم. الشام لها فضائل كثيرة جدا. الشام هم أهل الخير والبر والإحسان، ونسأل الله جل أن يجعل النصرة على أيديهم. اللهم أمين يا رب العالمين. هنا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي قائمة بأمر الله، لا تزال. وهذا فيه أولا بيان القدر، أبواب القدر، منها أن النبي صلى الله عليه وسلم ينبئ بالغيوب، وهذه أيضا علامة من علامات النبوة. مسائل عقدية ومسائل فقهية في هذا الحديث من الأهمية بمكان. المسائل العقدية هي مسألة الإخبار بالغيوب علامة من علامات النبوة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بما يحدث من الفتن المدلهمة التي تأتي تطرى تجعل الحريم حيران وتعم أهل الإسلام. هذه الفتن الله تعالى سينجي منها طائفة، وهذه الطائفة لا تزال راسخة يعني على الحق تتمسك به، مع وجود التلاطم من الفتن، مع وجود أيضا انسحاب كثير من أهل السنة من الذين على الطريق السوية وينحرفون انحرافات مرزية أو مزرية، فتراهم يمينا ويسارا يتساقطون. فهنا يقول: لا تزال من أمتي أمة من أمتي قائمة بأمر الله، وهذه دلالة واضحة جدا على أن المسألة يعني قائمة على بعض الأشخاص، أو قل على بعض الطوائف التي ينصر الله بهم الدين ويمكن للدعوة أن تنتشر مرة ثانية، وأيضا يجعل هذه الأمة تنتشي من كبوتها هذه الطائفة التي تكون راسخة مستمسكة بكتاب ربها بسنة نبيها صلى الله عليه وسلم. لا تزال طائفة، وطائفة هنا يقللها لا يكثرها، طائفة هذه إشارة منه على أنها يقللها. نعم الفتن تأتي مدلهمة، قال النبي صلى الله عليه وسلم يرقق بعضها بعضا، تأتي الفتنة فيقول صاحبها إنها مهلكتي، فإذا ذهبت أتت ما هي أكبر منها، الفتنة التي أكبر منها فتأتي عليها أيضا، يقول هذه مهلكتي هذه مهلكتي، والله على كل شيء قدير، والله سبحانه جل في علاه يهدي من يشاء ويضل من يشاء، والله كما قلت يكشف عن الخفايا ويعطي على ما في الخفايا. عليكم السلام وبركاته. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي قائمة بأمر الله، شفت لا تزال طائفة من أمتي قائمة، يبقى هي ليست على الحق فقط. فهنا العالم الرباني، هنا العالم الرباني الذي يتعلم ويتعبد وينشر ذلك بين الناس، خيره يمتد. ولذلك احنا قلنا الفتن نجاتها بعد الله جل وعلا، ان الله جعل سببا في نجاة الناس من الفتن هو التمسك بتلابيب العلماء، لان الفتن لها ظلمات حالكة هالكة، ويبدد ظلمات هذه الفتن العالم النبيل الذي يجعل الله له البصيرة حين يعني حين تنتفي البصيرة عند كثير من الناس. لا تزال طائفة، أو قال لا تزال من أمتي أمة أو طائفة، ويقللها ليست كثير، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن الكثرة ستكون في هذه الأمة وتكون كثرة غثائية، والغثائية لا 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 يمكن أن تقوم الأمة بهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يوشك أن تتداعى عليكم الأمم كما تتداعى الأكلة على قصعتها، قالوا أو من قلة نحن يا رسول الله، قال لا إنكم اليوم كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل، ولا ينزعن الله المهابة في صدور من صدور أعدائكم، ولا ويضعن في قلوبكم الوهن، حبكم الله يحفظنا فيه جزاكم الله خيرا، ولا يضعن في قلوبكم الوهن، قالوا أما الوهن يا رسول الله، قال حب الدنيا كراهية الموت، حب الدنيا وكراهية الموت. فالغثائية كثيرة الكثيرة، والقليل منهم هم الذين يستمسكون بالسنة، وحتى الوسط المتعلم الوسط الملتزم كثير منهم ينحرفون انحرافات عقدية، وبعد ذلك ينحرفون انحرافات مذهبية أو فقهية يسمونها مذهبية تقليدا أعمى، ولما يقال لهم السنة تقدم يقولون المذهب لا يخالف السنة، من قال لك المذهب لا يخالف السنة؟ بل المذهب يخالف السنة، وقد غابت سنن كثيرة عن إمام مذهبك، وقد ضل فهمه في بعض السنن التي هو يرويها، وقد يعني تكلم احتجاجا بها على الخطأ البين، وقد قال ذلك أقرانه، وقال ذلك السابقون دون المتقدمون دون المتأخرين في هذا الباب. فأنت تكذب بما قلت، فكيف وتربط الناس بشخص لا تربط الناس بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، كيف الجناية الكبيرة التي تجنيها على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأنت تقول بذلك، وأنت ترفع للناس تقولهم المذهب والسادة الشافعية والسادة الحنفية والسادة، ما قل لسيد الأولياء، قل لسيد الناس، قل لسيد الملائكة، قل لسيد الخلق أجمعين الذي أمرك رب العالمين بإطاعته، وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. هذا التلبيس على الناس وكلام المتأخرين لا يساوي شيئا مع كلام المتقدمين، والمتأخر نهايته رأس ظل الرأس المتقدم. المتقدم الله تعالى زكاه من فوق سبع سماوات، والنبي صلى الله عليه وسلم زكاه وزكى عمله وعلمه وأمرك أن تأخذ به. خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، حتى الطائفة التي سنبينها هنا، هذه الطائفة التي قال فيها لا تزال أمة من أمتي أو طائفة من أمتي على الحق، يعني هم ما كانت هذه الأمة مرفوعة الهامة إلا أنهم على الحق، والحق لا يمكن إلا أن يكون في الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة، لا يمكن أن يكون الحق حقا إلا بالكتاب والسنة وسلف على فهم سلف الأمة. لازال طائفة من أمتي، من هذه الطائفة؟ حار وكرر العلماء في تفسير هذا الباب، فاتفقت كلمة المتقدمين والمتأخرين في قول النبي الأمين لا تزال أمة من أمتي، لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، على أنهم أهل العلم، على أنهم أهل العلم، سواء كانوا من أهل الحديث أو أهل الفقه أو فقهي أو أهل الأصول أو أهل الفقه والأصول أو أهل الفقه والحديث، سواء كانوا هؤلاء أو هؤلاء، المهم أنهم هذه الطائفة التي على الحق والتي هي ظاهرة هي طائفة أهل العلم، هي طائفة أهل العلم. وطبعا كما قلنا، إذا قلنا الجماعة، من نقول هذه الطائفة هي الجماعة، وإن لم يكن إلا واحدا فقط، يعني لم يكن منهم إلا واحدا يقف يعني أمام البدع لكفى، حتى لو غرد خلف السرب خلف السرب أو ذهب وحيدا فريدا، فإن الله تعالى يجعل النصرة على يديه، وأن الله يكتب له القبول في الأرض، لأنه يعمل على نشر سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لا يعمل على نشر سنة فلان أو علان، نشر سنة النبي صلى الله عليه وسلم ونصرة سنة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا هو الدين. لا تزال من أمتي أمة قائمة على الحق، الذي يميزها عن باقي الأمم أو باقي الطوائف وباقي الجماعات وقوائم الجماعات، الذي يفرق بينها وبينهم أنها على الحق ظاهرة. أمة قائمة بأمر الله، قائمة بأمر الله، إذا أمر الله لا يمكن الإنسان أن يقوم به إلا أن يعلمه، فيبد أن يكون من العلماء، فاسألوا هذا الذكر إن كنتم لا تعلمون. وأمر الله في الكتاب وفي السنة، أمر الله في الكتاب والسنة، وأجمع على السنة فهو كتاب السنة، والإلحاق أيضا، لأن الشريعة جاءت لا تفرق بين المتمثلين، وهذا مدرك الأحكام الصحيح في هذا الباب، نص ومعنى. فلذلك قال قائمة بأمر الله، والقائم بأمر الله لا يكون إلا بعلمه، ويكون أيضا عاملا به. لذلك فنحن نقول العلماء هم نجاة هذه الأمة، وفي آخر الزمان تكون طائفة، وإن كانت طائفة قليلة لكن نجاة الأمة عليها. على الإنسان أن يستبصر طريقه، وأن يتقي الله ربه، وأن ينظر من يأوي إليه لنجاته، من يأوي إليه لنجاته. حتى في طلب العلم، قد قال النبي صلى الله عليه وسلم يطلب العلم يوم القيامة عند الأصاغر، وهي علامة من علامات الساعة، وهذه مذمة، ومن طلب عند الأصاغر تحصيله بعد ذلك لا حاصل له، ما في أي تحصيل له، وما في إتقان هذا الباب، لأنه كما قال الإمام الشعبي قال العلم قال الله قال الرسول، قال العلم حدثنا وأخبرنا، وغير ذلك فهو خل وبقل. جزاكم الله خيرا. نعم، ماذا تقول يا أحمد؟ ما عندك؟ فقال غير ذلك خل وبقل وبقل، يعني ما في خير إلا في هذا. العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة، ليس بالتمويه، ما العلم نسبك للخلاف سفهة بين الرسول وبين قول الفقيه. قال لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين. ما به يا أحمد؟ وش فيها؟ فهي قائمة بأمر الله جل في علام. وفي رواية قال لا تزال طائفة من أمتي على الحق، على الحق والحق الكتاب والسنة، قائمة بأمر الله يعني تنشر ذلك، يعني تنصر السنة وتقمع البدعة. قائمة بأمر الله هو نشر الدعوة ونصر السنة وقمع البدعة، ونشر الدعوة ونصر السنة وقمع البدعة. ولو تصفحت تاريخ الأولين والآخرين فانظر كيف نصر الله الدين بطائفة على الحق ظاهرين الذين أقاموا بأمر رب العالمين. شوفوا انظر أبو بكر رضي الله عنه وارضاه في حرب الردة، اضطربت المسألة جدا عند الصحابة الكرام، كما وصف أبو هريرة رضي الله عنه وارضاه قال مات رسول الله يوم أن مات وكفر من كفر من العرب، واستخلف أبو بكر رضي الله عنه وارضاه قال وكفر من كفر من العرب إلا بعض طائف في المدينة ومكة، وبعض أهل الطائف يعني وقفوا ثابتين على الدين. وهنا أبو بكر يجهز الجيش، وأيضا يجعل أسامة ابن زيد أميرا على الجيش، يراجع ابن أبو بكر، يقال له كيف ينفذ جيش أسامة وأنت ترى ما نحن فيه؟ قال والذي نفسي بيدي لو جرت الكلاب بأرجل أمهات المؤمنين لأنفذن جيش أسامة. يتمسك بالسنة، لأنفذن جيش أسامة. قال له أسامة، قال أسامة أمير حري به أن يكون به الإمارة خليق بها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وبين أنه حبه وابن حبه، والنبي صلى الله عليه وسلم ما أمره إلا لأنه أحق بذلك. قال اجعل معه رجلا آخر، قال نعم لكني لا أنزله من الإمارة. ولما كان صارما أبو بكر رضي الله عنه خمد الفتنة عند الردة، خمد الفتنة، وما خمد الفتنة إلا واستقر أمر المسلمين. لذلك كان الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم تمهيدا، الذي فعله أبو بكر رضي الله عنه تمهيدا لفتوحات عمر بن الخطاب رضي الله عنه. ابن عباس ابن عباس عالم الدنيا، انظر كيف قام بأمر الله جل وعلا عندما ذهب إلى الخوارج ورجع بثلثي القوم. قال: ما تنقمون من ابن عم رسول الله؟ يريد أن يقول لهم انتبهوا، انتبهوا وقدروا الرجل حق قدره، هو ابن عم رسول الله من آل البيت، انتبهوا. فقالوا قالوا حكم الرجال، والله جل وعلا يقول إن الحكم إلا لله. قال والثانية، قالوا والثانية أنه لم يرضى أن يكون أمير المؤمنين، إذن فهو أمير الكافرين. الثالثة قالوا قاتل ولم يسبي ولم يأخذ غنيمة، لو كانوا كفرة لابد من السبي والغنيمة، لو كانوا مؤمنين فلا يجوز قتاله. قال: رأيتم لو خرجت من الثلاثة ترجعون معي؟ قالوا نعم، وكانوا صادقين. أما أهل الهوى، أهل الهوى يتبعون هواهم، أهل دغل القلوب لا يهتدون. قالوا نعم. فقال رضي الله عنه وأرضاه: أما تحكيم الرجال فقد قال الله تعالى: فبعثوا حكما من أهلي وحكما من أهلها. وقال: فإن الله حكم الرجال، يعني في شاة، أو حكم الرجال في درهمات، اللي هو في قوله لا فعلا يحكم به ذو عدل منكم هديا بالغ الكعبة، يعني يقول الحمام هذه فيها كبش، والآخر يقول نعم الحمام هذه فيها كبش، فيكون عليه لزاما الكبش. فلما قال لهم ذلك قال: خرجت من هذه؟ قالوا نعم. فقالوا في الأمر الثاني أنه لم يرضى أن يكون أمير المؤمنين فهو أمير الكافرين، عندما كتب من علي بن أبي طالب أمير المؤمنين إلى معاوية فقال له: أمحو، لو كنت أمير المؤمنين ما قتلناك، هذه فتنة. فراد علي بن أبي طالب أن يمحو على ذلك للتأليف، ما وليس هو محوا لصفته. وهذا بالضبط كما قال ابن عباس، قال لهم أما رأيتم رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلح الحديبية وهو يكتب لهم بسم الله من محمد رسول الله؟ قال: لو كنا نعلم أنك رسول ما قتلناك وما منعك من البيت، اكتب من محمد بن عبد الله. ولما كتب بسم الله الرحمن الرحيم قال: أنا أعرف الرحمن، اكتب باسمك اللهم. والثالثة ابن عباس عندما قال له ذلك، أما قال حكم الرجال لم يرضى من الثالثة، قالوا في الثالثة قالوا قاتل ولم يسبي. قال: أيكم يريد أن تكون أمير أم المؤمنين في سهمه؟ فتراجعوا بين كفر وبين، فتراجعوا جميعا وراجعوا مع ابن عباس، إلا ثلث القوم قاموا على ما هم عليه. فسبحان الله، العالم أخرج كثير من الأمم كادوا أن يهلكوا، وكادت لهم النار تنتظرهم. عمر بن الخطاب أو عبد الرحمن بن عوف، شوف إنقاذ الناس من الفتن وأيضا من البلايا والرزايا. تعلمون بأن الطاعون انتشر في أهل الشام، الطاعون انتشر في أهل الشام وهو قتال. فعمر الخطاب كان يقول: سنذهب إلى الشام، وهو وجهته إلى الشام. ولما جاء الخبر عمد إلى السفر وإلى الذهاب أيضا دون الرجوع، ثم طرأ له أن يرجع، فقال له: أنت لبس الناس بما ترجع؟ فقال قال: لا 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 أذهب. فقال له أبو عبيد بن جراح: أتفر من قدر الله يا أمير المؤمنين؟ أما تعلم كل شيء بقدر؟ قال: نعم، أفر من قدر الله بقدر الله، إن شاء الله نأتيكم بها، ما أدري فين هي، كانت عاملة لي دوشة الآن، نأتيكم بها إن شاء الله. فقال: نفر من قدر الله إلى قدر الله، نفر من قدر، وهذا فهم دقيق جدا، نفر من قدر الله إلى قدر، من قدر الله إلى قدر الله. ولذلك جاء عبد الرحمن عوف قال: نعم، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا سمعتم بالطاعون في أرض فلا تدخلوها ولا تخرجوا منها. شوف، حتى لو غاب النص فالقياس يدل على الحقائق، وغياب النص القياس أيضا يلحق بالنص. الإمام مالك وهدم الكعبة، لما يدخل هارون الرشيد أو يدخل على غيره من العباسيين أراد أن يهدم الكعبة وأن يبنيها كما فعلها عبد الله بن الزبير على قول عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بأن أهل مكة تقاصرت بهم النفقة فما أدخلوا سبعة أذرع ما أدخلوا في الكعبة. ولذلك في الحجري لما إذا سئل أحد أن يصلي فيه كما سألت عائشة رضي الله عنها قال النبي صلى الله عليه وسلم صلي في الحجر، في حجر ستة أذرع وهو من الكعبة. نعم. أيضا لما أراد أن يهدمها قال له مالك ما قال يا أمير المؤمنين لا تجعل بيت الله لعبة في أيدي الخلفاء. إذا استقام أمره قال نهدم والثاني قال لا نهدم فصارت لعبة في أيدي فجعلوها بهيبتها ولا تقتربوا منها. فسمع لمالك لازم عبد السلام والتتار يعني الذي أنقذ الأمة بأسرها من خطر التتار لازم عبد السلام أصالة العالم الرباني هذا العالم الذي أراد أن يمشي من مصر ذهبوا إلى الصالح أيوب قالوا له يعني كيف وظيفته قال أنا من المؤمنين أنا يعني أنا 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 سلطان هذا المكان. فقالوا له أين الناس الذين ستحكم عليهم أين الناس الذين تحكم عليهم إنهم ذهبوا إلى 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 العز بن عبد السلام خلف العز بن عبد السلام. فرد العز بن عبد السلام العز بن عبد السلام هو السبب بائع الملوك والسلاطين هو السبب في نصرة المؤمنين على التتار. نعم. في قوله صلى الله عليه وسلم لا يضرهم من كذبهم وهذه فيها دلالة واضحة جدا أنهم يعتقدون اعتقادا صحيحا في الله جل في علاه وأنهم لما نصروا دين الله ثبت الله قلوبهم فلا يشوش عليهم أهل الكذب والخداع وكما يعملون بقول الله تعالى إنهم لن يضروك. قال الله تعالى لن يضروكم إلا أذى وإن يقاتلوكم ولكم الأدبار ثم لا ينصرون لن يضروكم إلا أذى الهم والغم مما يفعلون ومما يكيدون له ويمكرون ومما يعني تصدع الدنيا بأسرها من فعالهم لا يساوي شيئا عند الله جل في علا لا يساوي شيئا عند الله جل في علا وهم لا يضر أهل الإيمان منهم شيء إنهم لا يضرونهم ولا يملكون الضر والنفع في يد الله جل في علا من عاد لي وليا فقد أذنته بالحرب وتقرب إلى عبدي بحب إليه مما افترضت عليه وأنزل عبدي تقابل النوافل حتى أحبه. وفيها إنشاء تنصيب أعداء لهم. نعم. لا يضرهم من خالفهم من كذبهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. ففيها المخالفة وفيها الإضرار بالاتهام بالكذب. أما المخالفة إن كانت المخالفة معتبرة كالخلاف المعتبر فهذه يحتملها العلماء وليس فيها ثمة شيء ولا أنشأ منها العداوات. أما الخلاف العقدي هو الذي ينشأ منه العداوات وأيضا ينشأ منه البراءة. ممكن المسلم لا يعادي لكنه يستبرئ أو يتبرأ من فعالهم والله عليم حكيم يبتلي العباد بمن بطوائف كثيرة تعارضهم وتبكيهم وتبكتهم وتزعجهم ودونهم بالقول والفعل لكن ما يستطيعون إلى ضرهم بشيء إلا بإذن الله جل في علا. فقال ما يضرهم الحمد لله على ثبات وسداد لأنهم تمسكوا بالسنة. ما دروا من كذبهم ولا من خالفهم حتى أتي أمر الله وهم على ذلك يعني هم على الشرب الأول مستمسكون بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم مستمسكون بحال الصحابة الكرام. لذلك قال حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. وفي الوقت قال هم بالشام، هم بالشام على أساس أن أهل الفضل يأكلون بالشام. الحق نقول نعم أغلب الأمر أن يكون في الشام، لأن الشام محل أو مهبط الوحي ومحل أيضا الفتن والغوطة، كما قلنا ستجمع الفريقين الأهل الإسلام الذين يشترطون الشرطة فيقتل نصفهم والنصف الآخر يبقى يقاتلون وينافحون عن دين الله جل في هؤلاء الفجرة الكافرة. وأجعل النصر لأهل الإيمان. قال لا يضر ما ضرهم ما يضرهم من كذبهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله. مع ذلك يأتي أمر الله يعني الساعة، حتى تأتي الساعة. والساعة جاءت بغتة لكن لها مقدمات وعلامات كما قلنا، ومن أعظمها الغيوب التي تحدث انقلاب الأحوال بين هذه الساعة. سنون خداع صدق فيها الكذب وكذب فيها الصادق وتمن الخان وخو الأمين وينطق الروي بيضا. الفوائد المستنبطة: أهل العلم هم ألماس هذه الأمة، أهل العلم صمام الأمان هم ألماس هذه الأمة. العالم الرباني هو من تعلم وتعبد ونشر ذلك بين الناس برفق وبلين. رضي الله عنك مجدة، جزاك الله خير. طريق الله يحتاج إلى الصبر والمثابرة، وأعظم الناس صبرا الذين يصبرون على من يؤذيهم ويدعونهم إلى الله جل في علاه. فضل أهل الشام، قال صلى الله عليه وسلم إذا فسد أهل الشام فلا خير فيكم. وأيضا قلنا المسألة تحدث في الغوطة، طيب هنا لو في سؤال تفضلوا.